بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بعض الأمور التي يحتاج إليها المسلم في حياته. أولا، تقوى الله عز وجل. وتقوى الله معناها أن تجعل بينك وبين غضب الله وبين غضب الله عز وجل وقاية، وذلك بفعل ما أمرك الله به وبترك ما نهاك الله عنه. وتقوى الله من أهم الأمور التي ينبغي أن تذكر عند قضية تقوى الله، أن تكون مبنية على العلم، أن تكون مبنية على العلم، أن تكون مبنية على العلم، بمعنى أنك تعلم من القرآن والسنة ما يقودك إلى تقوى الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم: ورأس التقوى أن تعلم ما يتقى فتتقي. والحذر من مجرد الخوف والخشية بلا علم. لماذا؟ لأنه قد يوقع الإنسان في اليأس، ويوقع الإنسان أيضا في الشدة والغلو. ولذلك هؤلاء الخوارج وغيرهم نجدهم أنهم غلوا وجاوزوا الحد من حيث يظنون أنهم يتقون الله وأنهم يخافون الله، وهم في الحقيقة وقعوا فيما يغضب الله عز وجل. وتقوى الله، الأدلة على ذلك كثيرة في القرآن: واتقوا الله واتقوا الله. وأيضا ذكر الله أنها وصية الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض بن سارية لما أوصاهم وصية من سيسافر أو سيغادر أو سيودعهم، فكانت أول وصية: أوصيكم بتقوى الله. ولماذا؟ لأن تقوى الله عز وجل تقودك بإذن الله تعالى إلى فعل كل خير تنجو به وتسعد به، ويبعدك عن فعل كل شر تهلك فيه إن لم يغفر الله لك ويتداركك برحمته سبحانه وتعالى. وأيضا في تقوى الله لابد أن نذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان تكون وفي أي زمن تكون، في العلن أمام الناس، في الخفاء حيث لا يراك الناس وإنما يراك الله سبحانه وتعالى وحده، في الكلام في المجالس العامة أو الكلام في المجالس الخاصة، فتتق الله عز وجل في أمرك. وهذه أعني تقوى الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن كل مسلم طبقها لنجا من كثير من الفتن وكثير من المزالق، ولكن المؤمن والمسلم خطاء، فإذا أخطأ يتق الله فيعود ويرجع. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به ويحتاج إليه المسلم: الإخلاص. والإخلاص لله عز وجل معناه أن يكون مقصودك وتكون إرادتك لله عز وجل. لا تريد ثناء الناس ومدحهم، لا تريد الرفعة في الدنيا في الحصول على مناصب أو الحصول على وظائف أو الحصول على أموال، وإنما تعمل لله عز وجل وتقصد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقنا، وهو سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم، هو المستحق لكل عبادة، وهو المستحق سبحانه وتعالى أن يفرد في العبادة. والإخلاص ينبغي أن يحذر فيه العبد أولا من الرياء. ما هو الرياء؟ أن تعمل العمل ليراك الناس ويمدحوك، فإن الرياء يحبط العمل الذي خالطه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الرياء شرك، لكنه شرك أصغر، لا يحبط كل الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي خالطه. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الرياء. لماذا؟ لأن الرياء يدخل في القلب ويصاب به الإنسان وهو لا يشعر، ولذلك سمي الشرك الخفي، الشرك الخفي لخفائه. أنت تعمل تريد ثناء الناس عملا في ظاهره لله وأنت لا تشعر. طيب، ما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولنا جميعا، أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنسان يحفظ هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر الثاني أنه يحاسب نفسه، لماذا يعمل هذا، لله أم للناس، فيحاسب نفسه. وأيضا لا يجعل فعله للعمل، لا يجعل فعله للعمل رضا الناس أو عدم رضاهم، إنما يطلب رضا الله عز وجل. وأمور أخرى أيضا تفيد بذلك. أيضا يحذر السمعة. والسمعة ما هي؟ أن يقرأ القرآن أو أن يقول الذكر أو أن يقول فعلت كذا وكذا ليسمعه الناس فيمدحونه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى الناس رأى الله به، ومن سمع الناس سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث عظيم ذكره بعض الصحابة ما استطاع أن يكمله حتى أغمي عليه 3 مرات من البكاء. وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول 3 تسعر بهم النار كان سبب دخولهم النار الرياء. رجل قارئ للقرآن أو متعلم، تعلم وقرأ القرآن ليقال في الدنيا قارئ ومتعلم وعالم، طلب ثناء الناس فيدخل فيأخذوه إلى النار. ورجل أنفق أموال في الظاهر في سبيل الله، ولكن أنفق حتى يقال جواد وكريم ويمدحه الناس، ما أنفق لله فيقال خذوه إلى النار. وثالث قاتل في الظاهر في سبيل الله، ولكنه قاتل ليقال شجاع وقوي وذو بأس وقوة، ما قاتل لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال القتال في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الإخلاص. فقاتل ليقال قوي شجاع للناس، خذوه إلى النار. فهذا يدل على خطورة الرياء، الرياء والسمعة. وأيضا كما مر معنا أن يعمل لأجل أن يحصل على منصب، أن يحصل على مال، أن يحصل على زوجة، فيظهر أنه صالح ويحافظ في المسجد حتى يخدع به ولي المرأة فيزوجها البنت هذه، ثم بعد ذلك يهمل الصلاة، فهنا لم يصلي لله إنما صلى للناس طلبا لأمر من أمور الدنيا. فلذلك يحذر العبد في هذه الأمور كلها، وأن يعني يراقب قلبه وإخلاصه لله عز وجل. الأمر الثالث الذي يحتاج إليه المسلم أن يلزم السنة، ولزوم السنة يعني أن تتعلمها وتعمل بها على ما كان عليه السلف الصالح. إذا طبقت هذه الثلاثة الأمور فأنت ملازما للسنة. أول أمر ما هو أن تتعلم السنة. ليست السنة ما يفعله الناس، ليست السنة ما يفعله الناس، وإنما السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ليست السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمها أحد الناس، وإنما التي فهمها الصحابة رضوان الله عليهم ثم أئمة الهدى من بعدهم. لأنه قد يأتي إنسان بالدليل من السنة ويفهمه على ما يريد، مثلا على سبيل المثال الجماعات الحزبية المعاصرة قد تستدل على ما هم فيه من ضلال، أو قد يستدلون على ما هم فيه من ضلال بنصوص من القرآن والسنة، مثلا من عموم الدعوة إلى الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك فيقول نحن دعاء، أو يقول الآخر بلغوا عني ولو آية فنحن نبلغ دين الله. لكن هل المراد بهذه الأدلة الشرعية ما تقوم به هذه الجماعات الحزبية؟ الجواب لا. كيف نفهم السنة؟ على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا تعلمنا السنة وعملنا بها فإذا تعلمنا السنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم وعملنا بها كنا من أهلها الملازمين لها. ولذلك كم من إنسان يدعي أنه سني وفي حقيقة أمره وفي حقيقة فعله وقوله تجد أن هناك فرق، أن هناك فرق وبعد وعدم تطابق بين السنة وبين حاله. فهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون فعلا على السنة أن يحقق هذه الأمور، تعلمها على فهم السلف رضوان الله عليهم أن يعمل بها، ثم إن دعا الناس إليها فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من بعده. والسنة الحسنة المراد بها والسنة التي يسنها الإنسان سنة حسنة المراد بها ما سبق، أن تتعلم السنة على فهم السلف وتدعو الناس إليها. ليس المراد بالسنة الحسنة أن تعمل عملا جديدا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ثم تقول هذا العمل فيه خير وفيه صلاح للناس فهو سنة حسنة. لا، هذا سنة سيئة. والسنة السيئة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فافهموا هذا جيدا وفهموه للناس، السنة الحسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما على فهم السلف الصالح وعملا بها ثم دعوة الناس إليها. والسنة السيئة هو كل ما كان على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة الهدى. ولذلك بارك الله فيكم هذه قاعدة مهمة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، ولعلكم سمعتم يعني بعض شروح المشايخ لها وقرأتم مثل شرح الشيخ الفوزان وشرح الشيخ النجمي وغيرهما، وشرح أيضا الشيخ محمد العنجري بعض مشايخنا جزاهم الله خيرا لما أتوا في أصول السنة عند قول الإمام أحمد أن أصول السنة عندنا الاتباع. لزوم السنة تعني الاتباع، لزوم السنة يعني النجاة، لزوم السنة يعني الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، افهموا هذا جيدا. طيب النقطة التي تليها العلم. العلم لابد أن نفهم قضية مهمة في العلم، أن العلم نوعان. العلم الشرعي الذي أمرنا به نوعان أو قسمان. القسم الأول علم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه، فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. طيب ما هو هذا العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه؟ قال العلماء هو كل ما يحتاج إليه العبد في عبادته في التوحيد، الأمور المهمة والأمور الواجبة والأمور اللازمة والأمور التي يجب عليه أن يتعلمها من التوحيد، من معنى الشهادتين ومن شروط الشهادتين ومن الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. وهناك رسالة مهمة ومختصرة وجميلة جدا للشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، صغيرة في أوراق ربما دون أقل من 20 ورقة، سماها العقيدة الصحيحة وما يضادها، أو بيان العقيدة الصحيحة وما يضادها. الإنسان يأخذ هذه الأوراق يتعلمها حتى يتعلم الأمر الواجب عليه في العقيدة والتوحيد، ثم يتعلم كيف يتوضأ، كيف يتطهر، كيف يغتسل، ما هو الأمر الواجب في الاغتسال، يتعلم كيف يصلي، ثم الصيام، أحكام الصيام، ثم إذا أراد العمرة أو الحج يتعلم أحكام العمرة والحج، وهكذا كل عباد. وإذا أراد أن يتزوج يتعلم أحكام الزواج والنكاح، وإذا أراد أن يطلق يتعلم متى الطلاق، وهكذا كل عبادة وكل أمر يريد أن يعمله يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي فيه حتى يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل. هذا القسم الأول. القسم الثاني في العلم الشرعي فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ معناه أنه إذا تعلم بعض المسلمين لا يلزم كل المسلم، لا يلزم بقية المسلمين أن يتعلموه. يعني هل يجب أن على الأمة كلها أن يكونوا علماء؟ لا، إنما يجب أن يكون هناك علماء. وهنا تنبيه مهم، وهو أنه ينبغي ويجب على بعض الأمة من طلاب العلم والشباب أن يرجعوا للعلماء ويطلبوا من عندهم العلم. لأن العلماء إذا ماتوا وليس هناك طلاب، إيش اللي يحصل؟ يموت العلم. إن الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. ابن باز مات، ابن عثيمين مات، الألباني مات، وهؤلاء والأئمة من قبلهم ماتوا. لو لم يكن هناك طلاب علم يأخذون عنهم لانتهى العلم. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون زمان يأتي على الناس ولا يوجد علماء. لماذا؟ لأنه لم يأخذ عنهم طلاب العلم. ولذلك ينبغي على المسلمين عموما أن يهيئوا طلاب علم في كل بلد، ولا مانع أن يتعاونون، أن يتعاونوا فيما بينهم لإرسال بعض الطلبة إلى العلماء ليتعلموا هذا العلم. والعلم كما قال البخاري في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله باب العلم قبل القول والعمل، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة اعلم أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه ثم الصبر. طيب النقطة التي تليها مرت معنا في الكلام السابق الرجوع للعلماء. الرجوع للعلماء بمعنى الاستفادة منهم وسؤالهم واحترامهم وتقديرهم، وكما أمرنا الله عز وجل في ذلك: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. هذا الرجوع للعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. العلماء المقصود بهم هم ورثة الأنبياء: العالم بالكتاب والسنة، العامل بهما على تقوى ونور من الله عز وجل. والرجوع للعلماء، الرجوع للعلماء لسؤالهم وتعلم الحق منهم، ولكن لا يعني الرجوع للعلماء التعصب لهم، لا يعني الرجوع للعلماء تقديم أقوالهم على الحق، لا يعني الرجوع للعلماء أنك إذا وجد طالب علم تستفيد منه في أمر يعني يتعلق بالطهارة، بالصلاة، بالأمور هذه، وطالب العلم متمكن، لا يعني عدم الاستفادة من طالب العلم. انتبهوا، يعني بعض الناس يقول مثلا إذا جاء شخص طالب علم تعلم لكن ما هو عالم كبير، ليس بعالم كبير، فيقول لا ترجعوا له. لا، ليس معنى الرجوع للعلماء أنك لا تستفيد من طالب العلم، وأيضا ليس معنى أن ترجع لطالب العلم أنك ترجع له في كل شيء. هناك أمور قد تكون كبيرة، هذه يرجع لها للعلماء الذين هم أهل لذلك، العلماء الكبار في هذا. ينبغي أن لا نخلط الأمور في هذا الباب، بارك الله فيكم. ثم القضية التي تليها مما يحتاج إليه المسلم مذكرا لنفسي وإياكم بها: الاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعصية. على المسلم أن يراعي هذا الباب، يعني لا يكون عنده خلل وتقصير في الطاعة. يوجد للأسف بعض إخواننا من أهل السنة السلفيين على خير وسنة، لا يعني لا ينكر ذلك عليهم، ولكن عندهم تقصير في الطاعة، فتجد المخالفين على مخالفتهم يجتهدون في بعض الطاعات، وهذا السني يظهر في مظهر المقصر. لا يعني هذا أنه آثم إذا كان من باب إذا كان فعل الواجبات وترك المحرمات ولكن قصر في النوافل، لا يعني هذا أنه آثم، لأنه هذه مستحب، أمور مستحبة، ولكن يعني أن السلفي هو أجدر ويعني أحق، أو هو يتوقع فيه أن يكون حريصا على فعل السنة والسنن وتطبيقها وتعليمها للناس. فعندنا شيء من الخلل، من النقص والتقصير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي أراد أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، قال: أفلح إن صدق. فمن أتى الواجبات وترك المحرمات وما عنده نقص فهذا أفلح، ولكن من منا يقول أنا ما عندي نقص؟ طيب، إذن بقيت معنا القضية الأخيرة التي أختم بها كلامي، وهي الحذر من الفتن. إذا جاءت فتنة من الفتن فأنت يا عبد الله اتركها للعلماء، هذا واحد. أيضا ترى حتى العلماء ليسوا كلهم يخوضوا في الفتن، بعضهم يخوض فيها، وخوضه فيها من باب إخمادها لا من باب إشعالها، هذا واحد، خوض العالم المتخصص. الأمر الثاني، اعلم أنك لو خضت في الفتن فإنك لن تنجو إلا أن يشاء الله. ذكر هذا العلماء أن كثيرا ممن خاض في الفتن لم يسلم منها، إذا لم يكن من العلماء القادرين على إخمادها. الأمر الثالث من الأمور التي يعني تلاحظ في زمن الفتن، ينبغي لنا أن نلحظها ونحذرها: أولا، تعظيم الأشخاص. هذا قد يقودك إلى الفتنة، قد يؤدي بك إلى الفتنة. فشخص مثلا إذا أخطأ وثبت عليه الخطأ ثم بين العلماء الرد عليه تعصبا له ومن باب تعظيمك له، لا تقبل هذا الأمر. تعظيم الأشخاص فوق قدرهم مذموم شرعا بدليل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو سيد، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال إيش؟ لا تطروني. ما معنى الإطراء؟ تعظيم الشخص، الثناء والمدح له العالي. وجاء عن السلف أنه قال، جاء عن عائشة أو عن غيرها رضي الله عنهم أجمعين: أنزل الناس منازلهم، معناه أنك ما تعظم وترفع فوق قدره. وجاء عن الشافعي أو غيره من أهل العلم أنه قال: ما رفعت من شخص فوق قدره إلا وأنزل منك بقدر ما رفعته. يعني مثل ما عظمته ورفعت من شأنه سيظلمك، أنت ظلمت بتعظيمك له فوق شأنه، سيظلمك بالكلام فيك ويخفض في أمرك. فلذلك الحذر من تعظيم الأشخاص. الاحترام والمحبة والتقدير والرجوع للعلماء لا يعني تعظيم الأشخاص، لا يعني تعظيم. قال الإمام أحمد لما كتبوا أقوال الإمام أحمد وأقوال الإمام الشافعي، قال: لا تأخذوا عني ولا تأخذوا عن الشافعي ولا تأخذوا عن أبي حنيفة ولا مالك، وخذوا من حيث أخذنا، يعني من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضوان الله عليهم. هل هنا الإمام أحمد ينتقص هؤلاء العلماء؟ لا، وإنما يعلم أصحابه وتلاميذه أن لا يعظموا أن لا يعظموهم فوق منزلتهم. ومن تعظيم الأشخاص ينتج ما يعرف بالتعصب، فتتعصب لهذا الشيخ ولو كان على الخطأ، تتعصب له وهذا خطأ، لأن من رد الحق ابتلي باتباع الباطل. والتعصب الكلام فيه كثير، ولكن التعصب داء عضال، لأنه يفسد قلب المرء، لأنه يعلقه بالخلق لا بالخالق سبحانه وتعالى، يعلقه بالبشر وبالخلق لا بالحق. ثم أيضا احذروا في زمن الفتن من الحسد والغل والغش، احذروا من هذه الثلاث الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذه الثلاث الأمور في زمن الفتن، الحسد والغل والحقد والغش، تظهر في صورة النصح والنصيحة، فاحذروا منها وراجعوا وراقبوا إخلاصكم ونيتكم في العمل لله عز وجل. قد تكون تحسد هذا الشخص، ثم يأتي في زمن الفتنة فمن باب الحسد تطعن فيه أو تثير عليه المشاكل حسدا في صورة النصح، فاحذر الحسد زمن الفتن. أو أن تكون تبغضه، في يوجد بينك وبينه عداوة، مع أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لكن قد يوجد، فبغضا له تتكلم فيه في صورة النصح، وأنت إنما من باب البغض، فاحذروا البغض في زمن الفتن. واحذروا بارك الله فيكم الغش. ترى الشخص أو ترى المسألة وتعلم أن الحق في خلافها، ولكن غشا ومجاملة لبعض الناس لا تتكلم بالحق وتقر بالباطل، فتقع في الفتنة. إذن في زمن الفتنة بارك الله فيكم احذروا من ماذا؟ من تعظيم الأشخاص، احذروا من التعصب، واحذروا من الحسد والغل والغش. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يغفر لنا الذنوب والزلات إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بعض الأمور التي يحتاج إليها المسلم في حياته. أولا، تقوى الله عز وجل. وتقوى الله معناها أن تجعل بينك وبين غضب الله وبين غضب الله عز وجل وقاية، وذلك بفعل ما أمرك الله به وبترك ما نهاك الله عنه. وتقوى الله من أهم الأمور التي ينبغي أن تذكر عند قضية تقوى الله، أن تكون مبنية على العلم، أن تكون مبنية على العلم، أن تكون مبنية على العلم، بمعنى أنك تعلم من القرآن والسنة ما يقودك إلى تقوى الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم: ورأس التقوى أن تعلم ما يتقى فتتقي، والحذر من مجرد الخوف والخشية بلا علم. لماذا؟ لأنه قد يوقع الإنسان في اليأس، ويوقع الإنسان أيضا في الشدة والغلو. ولذلك هؤلاء الخوارج وغيرهم نجدهم أنهم غلوا وجاوزوا الحد من حيث يظنون أنهم يتقون الله وأنهم يخافون الله، وهم في الحقيقة وقعوا فيما يغضب الله عز وجل. وتقوى الله، الأدلة على ذلك كثيرة في القرآن: واتقوا الله واتقوا الله. وأيضا ذكر الله أنها وصية الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض بن سارية لما أوصاهم وصية من سيسافر أو سيغادر أو سيودعهم، فكانت أول وصية: أوصيكم بتقوى الله. ولماذا؟ لأن تقوى الله عز وجل تقودك بإذن الله تعالى إلى فعل كل خير تنجو به وتسعد به، ويبعدك عن فعل كل شر تهلك فيه إن لم يغفر الله لك ويتداركك برحمته سبحانه وتعالى. وأيضا في تقوى الله لابد أن نذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان تكون وفي أي زمن تكون، في العلن أمام الناس، في الخفاء حيث لا يراك الناس وإنما يراك الله سبحانه وتعالى وحده، في الكلام في المجالس العامة أو الكلام في المجالس الخاصة، فتتقي الله عز وجل في أمرك. وهذه أعني تقوى الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن كل مسلم طبقها لنجا من كثير من الفتن وكثير من المزالق. ولكن المؤمن والمسلم خطاء، فإذا أخطأ يتقي الله فيعود ويرجع. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به ويحتاج إليه المسلم: الإخلاص. والإخلاص لله عز وجل معناه أن يكون مقصودك وتكون إرادتك لله عز وجل، لا تريد ثناء الناس ومدحهم، لا تريد الرفعة في الدنيا في الحصول على مناصب أو الحصول على وظائف أو الحصول على أموال، وإنما تعمل لله عز وجل وتقصد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقنا، وهو سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم، هو المستحق لكل عبادة، وهو المستحق سبحانه وتعالى أن يفرد في العبادة. والإخلاص ينبغي أن يحذر فيه العبد أولا من الرياء. ما هو الرياء؟ أن تعمل العمل ليراك الناس ويمدحوك، فإن الرياء يحبط العمل الذي خالطه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الرياء شرك، لكنه شرك أصغر، لا يحبط كل الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي خالطه. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الرياء. لماذا؟ لأن الرياء يدخل في القلب ويصاب به الإنسان وهو لا يشعر، ولذلك سمي الشرك الخفي، الشرك الخفي لخفائه. أنت تعمل تريد ثناء الناس عملا في ظاهره لله وأنت لا تشعر. طيب، ما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولنا جميعا، أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنسان يحفظ هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر الثاني أنه يحاسب نفسه، لماذا يعمل هذا، لله أم للناس، فيحاسب نفسه. وأيضا لا يجعل فعله للعمل، لا يجعل فعله للعمل رضا الناس أو عدم رضاهم، إنما يطلب رضا الله عز وجل. وأمور أخرى أيضا تفيد بذلك. أيضا يحذر السمعة. والسمعة ما هي؟ أن يقرأ القرآن أو أن يقول الذكر أو أن يقول فعلت كذا وكذا ليسمعه الناس فيمدحونه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى الناس رأى الله به، ومن سمع الناس سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث عظيم ذكره بعض الصحابة ما استطاع أن يكمله حتى أغمي عليه 3 مرات من البكاء. وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول 3 تسعر بهم النار كان سبب دخولهم النار الرياء. رجل قارئ للقرآن أو متعلم، تعلم وقرأ القرآن ليقال في الدنيا قارئ ومتعلم وعالم، طلب ثناء الناس فيأخذوه إلى النار. ورجل أنفق أموال في الظاهر في سبيل الله، ولكن أنفق حتى يقال جواد وكريم ويمدحه الناس، ما أنفق لله فيقال خذوه إلى النار. وثالث قاتل في الظاهر في سبيل الله، ولكنه قاتل ليقال شجاع وقوي وذو بأس وقوة، ما قاتل لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال القتال في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الإخلاص. فقاتل ليقال قوي شجاع للناس، خذوه إلى النار. فهذا يدل على خطورة الرياء، الرياء والسمعة. وأيضا كما مر معنا أن يعمل لأجل أن يحصل على منصب، أن يحصل على مال، أن يحصل على زوجة، فيظهر أنه صالح ويحافظ في المسجد حتى يخدع به ولي المرأة فيزوجها البنت هذه، ثم بعد ذلك يهمل الصلاة. فهنا لم يصلي لله، إنما صلى للناس طلبا لأمر من أمور الدنيا. فلذلك يحذر العبد في هذه الأمور كلها، وأن يعني يراقب قلبه وإخلاصه لله عز وجل. الأمر الثالث الذي يحتاج إليه المسلم أن يلزم السنة، ولزوم السنة يعني أن تتعلمها وتعمل بها على ما كان عليه السلف الصالح. إذا طبقت هذه الثلاثة الأمور فأنت ملازما للسنة. أول أمر ما هو أن تتعلم السنة. ليست السنة ما يفعله الناس، وإنما السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ليست السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمها أحد الناس، وإنما التي فهمها الصحابة رضوان الله عليهم ثم أئمة الهدى من بعدهم. لأنه قد يأتي إنسان بالدليل من السنة ويفهمه على ما يريد، مثلا على سبيل المثال الجماعات الحزبية المعاصرة قد تستدل على ما هم فيه من ضلال، أو قد يستدلون على ما هم فيه من ضلال بنصوص من القرآن والسنة، مثلا من عموم الدعوة إلى الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك فيقول نحن دعاة، أو يقول الآخر بلغوا عني ولو آية فنحن نبلغ دين الله. لكن هل المراد بهذه الأدلة الشرعية ما تقوم به هذه الجماعات الحزبية؟ الجواب لا. كيف نفهم السنة؟ على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا تعلمنا السنة وعملنا بها على فهم الصحابة رضوان الله عليهم وعملنا بها كنا من أهلها الملازمين لها. ولذلك كم من إنسان يدعي أنه سني وفي حقيقة أمره وفي حقيقة فعله وقوله تجد أن هناك فرق، وبعد وعدم تطابق بين السنة وبين حاله. فهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون فعلا على السنة أن يحقق هذه الأمور، تعلمها على فهم السلف رضوان الله عليهم أن يعمل بها، ثم إن دعا الناس إليها فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من بعده. والسنة الحسنة المراد بها، والسنة التي يسنها الإنسان سنة حسنة المراد بها ما سبق، أن تتعلم السنة على فهم السلف وتدعو الناس إليها. ليس المراد بالسنة الحسنة أن تعمل عملا جديدا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ثم تقول هذا العمل فيه خير وفيه صلاح للناس فهو سنة حسنة. لا، هذا سنة سيئة. والسنة السيئة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فافهموا هذا جيدا وفهموه للناس. السنة الحسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما على فهم السلف الصالح وعملا بها ثم دعوة الناس إليها. والسنة السيئة هو كل ما كان على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة الهدى. ولذلك بارك الله فيكم، هذه قاعدة مهمة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، ولعلكم سمعتم يعني بعض شروح المشايخ لها وقرأتم مثل شرح الشيخ الفوزان وشرح الشيخ النجمي وغيرهما، وشرح أيضا الشيخ محمد العنجري وبعض مشايخنا جزاهم الله خيرا، لما أتوا في أصول السنة عند قول الإمام أحمد أن أصول السنة عندنا الاتباع. لزوم السنة تعني الاتباع، لزوم السنة يعني النجاة، لزوم السنة يعني الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. افهموا هذا جيدا. طيب، النقطة التي تليها العلم. العلم لابد أن نفهم قضية مهمة في العلم، أن العلم نوعان. العلم الشرعي الذي أمرنا به نوعان أو قسمان. القسم الأول علم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه، فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. طيب، ما هو هذا العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه؟ قال العلماء: هو كل ما يحتاج إليه العبد في عبادته، في التوحيد، الأمور المهمة والأمور الواجبة والأمور اللازمة والأمور التي يجب عليه أن يتعلمها من التوحيد، من معنى الشهادتين ومن شروط الشهادتين ومن الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. وهناك رسالة مهمة ومختصرة وجميلة جدا للشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، صغيرة في أوراق ربما دون أقل من 20 ورقة، سماها العقيدة الصحيحة وما يضادها، أو بيان العقيدة الصحيحة وما يضادها. الإنسان يأخذ هذه الأوراق يتعلمها حتى يتعلم الأمر الواجب عليه في العقيدة والتوحيد، ثم يتعلم كيف يتوضأ، كيف يتطهر، كيف يغتسل، ما هو الأمر الواجب في الاغتسال، يتعلم كيف يصلي، ثم الصيام، أحكام الصيام، ثم إذا أراد العمرة أو الحج يتعلم أحكام العمرة والحج، وهكذا كل عباد. وإذا أراد أن يتزوج يتعلم أحكام الزواج والنكاح، وإذا أراد أن يطلق يتعلم متى الطلاق، وهكذا كل عبادة وكل أمر يريد أن يعمله يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي فيه حتى يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل. هذا القسم الأول. القسم الثاني في العلم الشرعي فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ معناه أنه إذا تعلم بعض المسلمين لا يلزم كل المسلمين، لا يلزم بقية المسلمين أن يتعلموه. يعني هل يجب أن على الأمة كلها أن يكونوا علماء؟ لا، إنما يجب أن يكون هناك علماء. وهنا تنبيه مهم، وهو أنه ينبغي ويجب على بعض الأمة من طلاب العلم والشباب أن يرجعوا للعلماء ويطلبوا من عندهم العلم. لأن العلماء إذا ماتوا وليس هناك طلاب، إيش اللي يحصل؟ يموت العلم. إن الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. ابن باز مات، ابن عثيمين مات، الألباني مات، وهؤلاء والأئمة من قبلهم ماتوا. لو لم يكن هناك طلاب علم يأخذون عنهم لانتهى العلم. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون زمان يأتي على الناس ولا يوجد علماء. لماذا؟ لأنه لم يأخذ عنهم طلاب العلم. ولذلك ينبغي على المسلمين عموما أن يهيئوا طلاب علم في كل بلد، ولا مانع أن يتعاونون، أن يتعاونوا فيما بينهم لإرسال بعض الطلبة إلى العلماء ليتعلموا هذا العلم. والعلم كما قال البخاري في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله باب العلم قبل القول والعمل. كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه ثم الصبر. طيب، النقطة التي تليها مرت معنا في الكلام السابق: الرجوع للعلماء. الرجوع للعلماء بمعنى الاستفادة منهم وسؤالهم واحترامهم وتقديرهم، وكما أمرنا الله عز وجل في ذلك: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. هذا الرجوع للعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. العلماء المقصود بهم هم ورثة الأنبياء: العالم بالكتاب والسنة، العامل بهما على تقوى ونور من الله عز وجل. والرجوع للعلماء، الرجوع للعلماء لسؤالهم وتعلم الحق منهم، ولكن لا يعني الرجوع للعلماء التعصب لهم، لا يعني الرجوع للعلماء تقديم أقوالهم على الحق، لا يعني الرجوع للعلماء أنك إذا وجد طالب علم تستفيد منه في أمر يعني يتعلق بالطهارة، بالصلاة، بالأمور هذه، وطالب العلم متمكن، لا يعني عدم الاستفادة من طالب العلم. انتبهوا، يعني بعض الناس يقول مثلا إذا جاء شخص طالب علم تعلم لكن ما هو عالم كبير، ليس بعالم كبير، فيقول لا ترجعوا له. لا، ليس معنى الرجوع للعلماء أنك لا تستفيد من طالب العلم، وأيضا ليس معنى أن ترجع لطالب العلم أنك ترجع له في كل شيء. هناك أمور قد تكون كبيرة، هذه يرجع لها للعلماء الذين هم أهل لذلك، العلماء الكبار في هذا. ينبغي أن لا نخلط الأمور في هذا الباب، بارك الله فيكم. ثم القضية التي تليها مما يحتاج إليه المسلم مذكرا لنفسي وإياكم بها: الاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعصية. على المسلم أن يراعي هذا الباب، يعني لا يكون عنده خلل وتقصير في الطاعة. يوجد للأسف بعض إخواننا من أهل السنة السلفيين على خير وسنة، لا يعني لا ينكر ذلك عليهم، ولكن عندهم تقصير في الطاعة، فتجد المخالفين على مخالفتهم يجتهدون في بعض الطاعات، وهذا السني يظهر في مظهر المقصر. لا يعني هذا أنه آثم إذا كان من باب إذا كان فعل الواجبات وترك المحرمات ولكن قصر في النوافل، لا يعني هذا أنه آثم، لأنه هذه مستحب، أمور مستحبة، ولكن يعني أن السلفي هو أجدر ويعني أحق، أو هو يتوقع فيه أن يكون حريصا على فعل السنة والسنن وتطبيقها وتعليمها للناس. فعندنا شيء من الخلل، من النقص والتقصير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي أراد أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، قال: أفلح إن صدق. فمن أتى الواجبات وترك المحرمات وما عنده نقص فهذا أفلح، ولكن من منا يقول أنا ما عندي نقص؟ طيب، إذن بقيت معنا القضية الأخيرة التي أختم بها كلامي، وهي الحذر من الفتن. إذا جاءت فتنة من الفتن فأنت يا عبد الله اتركها للعلماء. هذا واحد. أيضا ترى حتى العلماء ليسوا كلهم يخوضوا في الفتن، بعضهم يخوض فيها، وخوضه فيها من باب إخمادها لا من باب إشعالها. هذا واحد، خوض العالم المتخصص. الأمر الثاني: اعلم أنك لو خضت في الفتن فإنك لن تنجو إلا أن يشاء الله. ذكر هذا العلماء أن كثيرا ممن خاض في الفتن لم يسلم منها، إذا لم يكن من العلماء القادرين على إخمادها. الأمر الثالث من الأمور التي يعني تلاحظ في زمن الفتن، ينبغي لنا أن نلحظها ونحذرها: أولا، تعظيم الأشخاص، تعظيم الأشخاص، هذا قد يفوت، قد يقودك إلى الفتنة، قد يؤدي بك إلى الفتنة. فشخص مثلا إذا أخطأ وثبت عليه الخطأ ثم بين العلماء الرد عليه تعصبا له ومن باب تعظيمك له، لا تقبل هذا الأمر. فتعظيم الأشخاص، تعظيم الأشخاص فوق قدرهم مذموم شرعا، بدليل قوله تعالى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو سيد، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال إيش؟ لا تطروني. ما معنى الإطراء؟ تعظيم الشخص، الثناء والمدح له العالي. وجاء عن السلف أنه قال، جاء عن عائشة أو عن غيرها رضي الله عنهم أجمعين: أنزل الناس منازلهم، معناه أنك ما تعظم وترفع فوق قدره. وجاء عن الشافعي أو غيره من أهل العلم أنه قال: ما رفعت من شخص فوق قدره إلا وأنزل منك بقدر ما رفعته. يعني مثل ما عظمته ورفعت من شأنه سيظلمك، أنت ظلمت بتعظيمك له فوق شأنه، سيظلمك بالكلام فيك ويخفض في أمرك. فلذلك الحذر من تعظيم الأشخاص. الاحترام والمحبة والتقدير والرجوع للعلماء لا يعني تعظيم الأشخاص، لا يعني تعظيم. قال الإمام أحمد لما كتبوا أقوال الإمام أحمد وأقوال الإمام الشافعي، قال: لا تأخذوا عني ولا تأخذوا عن الشافعي ولا تأخذوا عن أبي حنيفة ولا مالك، وخذوا من حيث أخذنا، يعني من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضوان الله عليهم. هل هنا الإمام أحمد ينتقص هؤلاء العلماء؟ لا، وإنما يعلم أصحابه وتلاميذه أن لا يعظموا، أن لا يعظموهم فوق منزلتهم. ومن تعظيم الأشخاص ينتج ما يعرف بالتعصب، فتتعصب لهذا الشيخ ولو كان على الخطأ، تتعصب له وهذا خطأ، لأن من رد الحق ابتلي باتباع الباطل. والتعصب الكلام فيه كثير، ولكن التعصب داء عضال، لأنه يفسد قلب المرء، لأنه يعلقه بالخلق لا بالخالق سبحانه وتعالى، يعلقه بالبشر وبالخلق لا بالحق. ثم أيضا احذروا في زمن الفتن من الحسد والغل والغش، احذروا من هذه الثلاثة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذه الثلاثة الأمور في زمن الفتن، الحسد والغل والحقد والغش، تظهر في صورة النصح والنصيحة، فاحذروا منها وراجعوا وراقبوا إخلاصكم ونيتكم في العمل لله عز وجل. قد تكون تحسد هذا الشخص ثم يأتي في زمن الفتنة، فمن باب الحسد تطعن فيه أو تثير عليه المشاكل حسدا في صورة النصح، فاحذر الحسد زمن الفتن. أو أن تكون تبغضه، في يوجد بينك وبينه عداوة، مع أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لكن قد يوجد، فبغضا له تتكلم فيه في صورة النصح، وأنت إنما من باب البغض، فاحذروا البغض في زمن الفتن. واحذروا، بارك الله فيكم، الغش. ترى الشخص أو ترى المسألة وتعلم أن الحق في خلافها، ولكن غشا ومجاملة لبعض الناس لا تتكلم بالحق وتقر بالباطل، فتقع في الفتنة. إذن في زمن الفتنة بارك الله فيكم احذروا من ماذا؟ من تعظيم الأشخاص، احذروا من التعصب، واحذروا من الحسد والغل والغش. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يغفر لنا الذنوب والزلات، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.